نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فرض عليكم تعظيم شعائره وحرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعظموا هذه المناسك فإنها عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عظموا أيها المسلمون هذه المناسك بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا أيها المسلمون هذه المناسك في الإخلاص فيها لله تعالى والاتباع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم، قوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة في أوقاتها في جماعة المسلمين، فمن لم يكن يصلي فإنه لا حج له، ولا يجوز له أن يقرب المسجد الحرام أو يدخل مكة، كل من كان لا يصلي فدخول مكة حرام عليه، لأنه من المشركين الذين قال الله فيهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أقول إن تارك الصلاة من المشركين، لست أقول ذلك من عندي ولا تخرصا ولا اجتهادا قابلا للخطأ والصواب، ولكني أقول ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو مشرك، لا يقبل الله منه حج ولا صيام ولا عمرة ولا صدقة، ولا يحل له أن يدخل مكة أو الحرم. إذن فمن كان لنفسه عارفا أنه لا يصلي فليجدد التوبة من الآن، وليرجع إلى دينه، وليقم بما فرض الله عليه من الصلاة، ثم يحج بعد ذلك حتى يكون من المسلمين الذين تقبل حجتهم الذين تقبل حجتهم. أيها المسلمون، قوموا بما أوجب الله عليكم في الحج، قوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين. وما أكثر جهل الحجاج في مناسك الحج، وما أعظم خطأهم، وما أحوجهم إلى أهل العلم الذين يرشدونهم ويدلونهم على الحق أيها المسلمون اجتنبوا ما حرم الله عليكم في إحرامكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه، فاجتنبوا الكذب واجتنبوا الغش والخيانة واجتنبوا الغيبة والنميمة واجتنبوا الاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم واجتنبوا العنف والعصف على المسلمين، وارحموا من كان محتاجا الى الرحمه فان الراحمين يرحمهم الرحمن. ايها المسلمون اجتنبوا في مناسككم اجتنبوا الاستماع الى المعازف والى الاغاني المحرمه سواء كانت تداع من اي اذاعه ومن اي دوله، فان المعازف محرمة بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنخدعوا بكثرتها في هذه الإذاعات، فإن الحق لا يوزن بعمل الناس وإنما يوزن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا كل ما ينهيكم عن إكمال مناسككم وإتمامها، واجتنبوا ما حرم الله عليكم تحريما خاصا بسبب الإحرام، وهي ما يسميه العلماء محظورات الإحرام. فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ. فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا، من جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ولزم عليه المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو منى. واجتنبوا الأخذ من شعر الرأس، فإن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق جمهور أهل العلم ألحقوا بشعر الرأس شعر بقية البدن، وقالوا لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من شعر بدنه كما لا يجوز له أن يحلق رأسه. وقاسوا على ذلك أيضا، قاسوا عليه إزالة الأظفار، وقالوا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره إلا أن ينكسر ظفره فيؤذيه، فله أقصى ما يؤذيه فقط. فمن حلق رأسه أو خلق شيئا منه فعليه فدية يكفي بها نفسه من العقوبة، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين. واجتنبوا في الإحرام قتل الصيد، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالظباء والأرانب، فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل والبقر والغنم فيتصدق بما ذبحه على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما قطر الشجر فلا تعلق له بالإحرام، فيجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم مثل عرفة، ولا يجوز إذا كان داخل أميال الحرم، لا للمحرم ولا غيره أن يقطع شيئا من الشجر أو يأخذ شيئا من الحشيش إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطره. ويجوز للحاج وغير الحاج أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم، ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه. واجتنبوا في الإحرام عقد النكاح، وقبضة النساء، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أم امرأة، ولا يجوز أن يزوج غيره، ولا يجوز أن يخطب امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه، اجتنبوا الطيب إذا كنتم محرمين بجميع أنواعه، دهنا كان أم بخورا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران. وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: قال: اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في خطل على منافر الميت ومواضع سجوده. فلا يجوز للمسلم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب. وعلى هذا فالقهوة التي فيها زعفران يتبين ريحه لا يجوز للمحرم شربها. ويجوز للمحرم أن يغتسل من جنابة أو غيرها، وأن يزيل ما لوثه من وتر. وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن. اجتنبوا أيها الرجال إذا أحرمتم تغطية الرأس بما يغطى به عادة ويلاصقه، كالعمامة والغترة والساقية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. فأما ما لم تجر العادة بكونه غطاء فالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به إذا لم يقصد بذلك الستر. وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها لا بأس به، لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تضليله. بل عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بحطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر راس ثوبه يسكره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. واجتنبوا من اللباس ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القرنس ولا التراويل ولا الخفاف. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس التراويل. وتحريم هذا اللباس خاص بالذكور دون الإناث، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثياب نهابه، ولا ما كان في معناه كالفنيلة والصدرية والقوس، ولا يلبس العمامة ولا ما في معناها كالغترة والطادية، ولا يلبس البرنس ولا ما في معناه كالمشلة، ولا يلبس السراويل سواء كانت من ذوات الأكمام الطويلة أم القصيرة، ولا يلبس الخفاف ولا ما بمعناها كالشراب ونحوها. فأما لبس الساعة في اليد أو تقلدها في العنق، أو لبس النظارة في العين، أو السماعة في الأذن، أو الخاتم في الأصبع، أو الحزام للفلوس أو لرب الإزار أو التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد، فكل ذلك لا بأس به لأنه ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى، فيكون مباحا. فأما ربط الرداء بالمشفر فإن ربطه بمشابك متواصلة حتى صارت القميص فإنه لا يصلح لأنه يشبه أو يقارب القميص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ربطه بمشفك واحد فقط فلا بأس به، ولكن لا ينبغي أيضا إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، كما لو كان الرداء ينخلع منه إذا لم يربط. أما الأنثى فإنها تلبس ما شاءت لنفسها، ولا يجوز للذكور ولا للإناث لبس القفازين وهما سراب اليدين، ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة وهو ما يغطى به الوجه ويفتح للعينين، والأفضل لها أن تكشف وجهها حال الإحرام إلا أن يراها أحد من الرجال غير المحارم فيجب عليها تغطيته حينئذ. أيها المسلمون، لقد سمعتم أنه إذا كان الإنسان لا يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، وعلى هذا فإذا ركب الإنسان الطيارة وكانت ثياب إحرامه في عفشه في بطن الطيارة أي في الأسفل، وتعذر عليه أن يستخرجها، فإنه في الحال يخلأ ثوبه ويبقي عليه سرواله لأنه لا يجد الإزار حينئذ، ولكن من حين أن تهتف الطائرة عليه أن يلبس الإزار ويقرع السراويل، إلا إذا كانت غترته صفيقة تستر عورته فإنه يجعلها إزارا له ويتلفف بثوبه كالرداء، وبذلك يكون إحرامه تاما. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا نفركم من نواقصه ونواقضه، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب، واساله تعالى ان يعصمنا من الزلل وأن يغفر لنا ما ارتكبناه من الخطأ والخطر، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه هي الحقيقة التي يقر بها كل صغير وكبير، يقر بها كل ذكر وأنثى، يقر بها كل مؤمن وكافر، يقر بها كل مطيع وفاسق، يقر بها كل عفيف وفاجر، كل أحد يقر بهذه الحقيقة لأنه يشهد الناس يحملون حتى يبقون ويبقون في قبورهم إلى يوم يبعثون. هذه هي الحقيقة التي تكفي الإنسان واعظا لمن استعظ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف تطيب نفسك أن تبقى في هذه الدنيا على معصية الله عز وجل تاركا ما أنت مخلوق له من عبادة الله، تاركا ما هو مستقبلك الحقيقي من القدوم الى ربك من الوقوف بين يديك، انك سوف ترحل عن هذه الدنيا ان عاجلا وان اجلا، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. ايها المسلمون، ان هذه هي الحقيقه الواقعه، ان هذه هي الحقيقه التي يستغرب الانسان ويتعجب ان ينغمس الانسان في شرف الدنيا ناسيا الاخره، ناسيا ما فيها من العذاب للمجرمين ومن النعيم للمتقين. انه من الغرائب ان ينسى الانسان هذه الحقيقه التي لا يدري متى يفجعه الموت صباحا او مساء، لا يدري متى يوسع اهله، لا يدري متى يوسع جيرانه، لا يدري متى ينقل الى دار الجزاء التي ليس فيها عمل وانما يجازى الانسان على ما عمل في دنياه. ايها المسلمون، استعظوا بهذا الامر الواقع، فانه والله لا شيء اعظم من واعظ الاسلام والقران والموت، كفى بالشيب والاسلام للمرء ناهيا. ايها المسلمون، ان هذا هو ان هذه هي الحقيقه الواقعه، ولا حاجه ان اسلب في الكلام في هذا، لانه امر تشاهدونه باعينكم وتسمعونه في اذانكم وتعقلونه بقلوبكم، ولكن فتت القلوب ومرضت وماتت حتى جمدت، وما لجرح بميت إلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستعظين بمواعظ القرآن والسنة، المستعظين بما قضاه الله وقدره على عباده. عباد الله، تذكروا اليوم الذي تنقلون فيه من أهلكم وذويكم حتى توجعوا في قبوركم، يخرج معكم ثلاثة: المال والولد والعمل، فيرجو اثنان ويبقى واحد. يرجو الأهل والمال، ولكن يبقى العمل معك قرينك في قبرك، إن كان خيرا فبئس نعم القرين، وإن كان شرا فبئس القرين. ما أعظم جهلنا، حيث كنا نعتني اعتناء كبيرا بالأهل والمال، ولكننا نؤمن كثيرا بالعمل، نؤمن بالمقارن الذي هو قريننا في الدنيا والآخرة، ولكننا نعتني اعتناء بالغا فيما نحن مفارقون له أو هو مفارق لنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون، وفي آخر هذا الأسبوع فقدت هذه المملكة حبرا من أحبارها، وعالما من علمائها، وصالحا لا يزكيه على الله من صلحائها، ألا وهو الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر له، اللهم اغفر له، اللهم افتح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه البلاد عالما يقوم مقامه ويسد أكثر مما سد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتغمده برحمتك، وأن تسكنه فسيح جنتك، وأن تجبرنا بمصيبتك، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن موت العالم في الأمة لخسارة عظيمة فادحة، لأنه قل أن يعوض العالم بمثله، يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي به الله باله. أيها المسلمون، إن الشيطان ليفرح بموت العلماء أكثر مما يفرح بموت العباد. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن جنود الشيطان قالوا له: يا سيدنا إنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد. فقال نعم دعوني أريكم. فذهب إلى عابد من العباد مشتغل بعبادته ليلا ونهارا فسأله فقال أيها الرجل هل يقدر الله تعالى أن يخلق ربا مثله؟ هذا العابد جاهل. فقال العابد لا أدري. فبهذه الكلمة كان كافرا، لأن من شك أن الله يقدر على أن يخلق مثله فهو كافر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال خليل فذهب إلى عالم عند أصحابه يضحك معهم ويمزح إليهم وهم مسرورون بجلستهم معه. فقال له أيها الرجل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله؟ فقال كذب، لا يمكن ذلك، هذا أمر مستحيل، فإن المخلوق لا يمكن أن يكون مثل الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشيطان لجنوده انظروا كيف كذب الأول بجهله، وانظروا كيف اعتصم الثاني بعلمه، وكيف اهتدى بكلمته أناس كثيرون. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أيها المسلمون وبخصوص أيها الشباب إني أحثكم حثا بليغا على أن تقبلوا على العلم، على العلم الشرعي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الإنسان في دين الله وكان عالما بما علم، علم أن الله تعالى أراد به خيرا. فيا أيها الشباب بل يا جميع الناس المسلمين إني أحثكم على الإقبال على طلب العلم، طلب العلم الشرعي الذي هو رفعة دينكم والذي هو رفعتكم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الأمة إذا قُبِد علماؤها الذين رزقهم الله العلم والعمل فإنها بذلك تفقد أعظم مما تفقد من ينابيع الماء ومن محصولات القمح ومن كل شيء من الدنيا، لأن الدنيا بل الأمة بها الحياة إذا كان علماؤها أحيا، ويقضى عليها بالموت إذا مات علماؤها حسا أو معنى. أسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين علماء عاملين وقادة مصلحين يكونون دليلين لهم على شريعة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفق شباب المسلمين للإقبال على تعلم العلم وعلى الأخذ بمناهجه، وأن يعلموا علم اليقين أن بذلك رفعتهم ورفعة أمتهم. وإننا لو أردنا أن نبرهن على أن كل العلوم لا تنفع الأمة إذا لم تكن مصحوبة بالعلم الشرعي والعمل الصالح، إذا أردنا أن نبرهن فإننا نقول انظروا ولو نظرة خاطفة إلى حال المسلمين اليوم على كثرة ما لديهم من العلوم الدنيوية، فهم متأخرون تأخرا عظيما عن أفسق الأمم وعن أرذل الأمم. حتى اليهود حصل منهم ما حصل، وحصل للعرب الذين يقاتلونهم باسم العروبة لا باسم الإسلام ولا باسم الدين، حصل لهم من الذل ما هو معلوم للجميع. ولكننا نقول إن العرب وجميع المسلمين لا يمكنهم أن يسترسوا القدس ولا أن يقضوا على اليهود ولا على غيرهم من الكفار إلا إذا قاموا بدين الله أولا في مجتمعاتهم وفي رعيتهم وفي أنفسهم، ثم بعد ذلك يدعون إلى دين الله من على البسيطة، وهم إذا قاموا بذلك فسيكونون منتصرين بلا شك. أيها المسلمون إنني أقول لكم ولا أحب الإطالة عليكم، إنه لا يمكن لنا أن نعتز ولا أن ننتصر انتصارا حقيقيا لا انتصارا وقائيا إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك لسهل يسير علينا إذا يسره الله لنا وأقبلنا على الله بصدق وإخلاص. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، وأصلح لنا رعيتنا، واجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، لقد جاءنا من ولاة أمورنا أن نقيم الصلاة على من نرجو له الرحمة والمغفرة، الشيخ عبد الله بن سمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فرض عليكم تعظيم شعائره وحرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعظموا هذه المناسك فإنها عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عظموا أيها المسلمون هذه المناسك بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا أيها المسلمون هذه المناسك في الإخلاص فيها لله تعالى، والاتباع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم، قوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة في أوقاتها في جماعة المسلمين. فمن لم يكن يصلي فإنه لا حج له، ولا يجوز له أن يقرب المسجد الحرام أو يدخل مكة. كل من كان لا يصلي فدخول مكة حرام عليه، لأنه من المشركين الذين قال الله فيهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أقول: إن تارك الصلاة من المشركين، لست أقول ذلك من عندي، ولا تحرشا ولا اجتهادا قابلا للخطأ والصواب، ولكني أقول ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو مشرك، لا يقبل الله منه حج ولا صيام ولا عمرة ولا صدقة، ولا يحل له أن يدخل مكة أو الحرم. إذن فمن كان لنفسه عارفا أنه لا يصلي فليجدد التوبة من الآن، وليرجع إلى دينه، وليقم بما فرض الله عليه من الصلاة، ثم يحج بعد ذلك حتى يكون من المسلمين الذين تقبل حجتهم. أيها المسلمون، قوموا بما أوجب الله عليكم في الحج، قوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين. وما أكثر جهل الحجاج في مناسك الحج، وما أعظم خطأهم، وما أحوجهم إلى أهل العلم الذين يرشدونهم ويدلونهم على الحق. أيها المسلمون، اجتنبوا ما حرم الله عليكم في إحرامكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه، فاجتنبوا الكذب، واجتنبوا الغش والخيانة، واجتنبوا الغيبة والنميمة، واجتنبوا الاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم، واجتنبوا العنف والعطف على المسلمين، وارحموا من كان محتاجا إلى الرحمة، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. أيها المسلمون، اجتنبوا في مناسككم، اجتنبوا الاستماع إلى المعازف وإلى الأغاني المحرمة، سواء كانت تداع من أي إذاعة ومن أي دولة، فإن المعازف محرمة بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنخدعوا بكثرتها في هذه الإذاعات، فإن الحق لا يوزن بعمل الناس، وإنما يوزن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا كل ما يلهيكم عن إكمال مناسككم وإتمامها، واجتنبوا ما حرم الله عليكم تحريما خاصا بسبب الإحرام، وهي ما يسميه العلماء محظورات الإحرام. تجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ. فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا، من جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ولزم عليه المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو منى. واجتنبوا الأخذ من شعر الرأس، فإن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وألحق جمهور أهل العلم ألحقوا بشعر الرأس شعر بقية البدن، وقالوا: لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من شعر بدنه، كما لا يجوز له أن يحلق رأسه. وقاسوا على ذلك أيضا، قاسوا عليه إزالة الأظفار، وقالوا: لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره إلا أن ينكسر ظفره فيؤذيه، فله أقصى ما يؤذيه فقط. فمن حلق رأسه أو خلق شيئا منه فعليه فدية يكفي بها نفسه من العقوبة، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين. واجتنبوا في الإحرام قتل الصيد، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالضباء والأرانب، فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل والبقر والغنم فيتصدق بما ذبحه على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما قطر الشجر فلا تعلق له بالإحرام، فيجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم مثل عرفة، ولا يجوز إذا كان داخل أميال الحرم لا للمحرم ولا غيره أن يقطع شيئا من الشجر أو يأخذ شيئا من الحشيش إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطره. ويجوز للحاج وغير الحاج أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه. واجتنبوا في الإحرام عقد النكاح وخطبة النساء، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أم امرأة، ولا يجوز أن يزوج غيره، ولا يجوز أن يخطب امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه، اجتنبوا الطيب إذا كنتم محرمين بجميع أنواعه، دهنا كان أم بخورا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران. وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: قال: اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه ولا تحلقوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوف هو الطيب الذي يجعل في خطل على منافذ الميت ومواضع سجوده. فلا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب. وعلى هذا فالقهوة التي فيها زعفران يتبين ريحه لا يجوز للمحرم شربها. ويجوز للمحرم أن يغتسل من جنابة أو غيرها، وأن يزيل ما لوثه من وتر. وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص مصر، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن. اجتنبوا أيها الرجال إذا أحرمتم تغطية الرأس بما يغطى به عادة ويلاصقه كالعمامة والغترة والساقية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. فأما ما لم تجر العادة بكونه غطاء فالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به إذا لم يقصد بذلك الستر. وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها لا بأس به، لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تضليله. بل عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بحطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر راس ثوبه يسكره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. واجتنبوا من اللباس ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القرنس ولا التراويل ولا الخفاف. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس التراويل. وتحريم هذا اللباس خاص بالذكور دون الإناث، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثياب نهابه ولا ما كان في معناه كالفنيلة والصدرية والقوس، ولا يلبس العمامة ولا ما في معناها كالغسرة والطابية، ولا يلبس البرنس ولا ما في معناه كالمشلة، ولا يلبس السراويل سواء كانت من ذوات الأكمام الطويلة أم القصيرة، ولا يلبس الخفاف ولا ما بمعناها كالشراب ونحوها. فأما لبس الساعة في اليد أو تقلدها في العنق أو لبس النظارة في العين أو السماعة في الأذن أو الخاتم في الأصبع أو الحزام للفلوس أو لرب الإزار أو التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد، فكل ذلك لا بأس به لأنه ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى، فيكون مباحا. فأما ربط الرداء بالمشفى فإن ربطه بمشابك متواصلة حتى صار القميص فإنه لا يصلح لأنه يشبه أو يقارب القميص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ربطه بمشفى واحد فقط فلا بأس به، ولكن لا ينبغي أيضا إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، كما لو كان الرداء ينخلع منه إذا لم يربط. أما الأنثى فإنها تلبس ما شاءت لنفسها، ولا يجوز للذكور ولا للإناث لبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة وهو ما يغطى به الوجه ويفتح للعينين، والأفضل لها أن تكشف وجهها حال الإحرام إلا أن يراها أحد من الرجال غير المحارم فيجب عليها تغطيته حينئذ. أيها المسلمون، لقد سمعتم أنه إذا كان الإنسان لا يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، وعلى هذا فإذا ركب الإنسان الطيارة وكانت ثياب إحرامه في عفشه في بطن الطيارة أي في الأسفل وتعذر عليه أن يستخرجها، فإنه في الحال يخلأ ثوبه ويبقي عليه سرواله لأنه لا يجد الإزار حينئذ، ولكن من حين أن تهتف الطائرة عليه أن يلبس الإزار ويفرح السراويل، إلا إذا كانت غسرته صفيقة تستر عورته فإنه يجعلها إزارا له ويتلفف بثوبه كالرداء، وبذلك يكون إحرامه تاما. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا نفركم من نواقصه ونواقضه، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، وأسأله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يغفر لنا ما ارتكبناه من الخطأ والخطر، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه هي الحقيقة التي يقر بها كل أحد، يقر بها كل صغير وكبير، يقر بها كل ذكر وأنثى، يقر بها كل مؤمن وكافر، يقر بها كل مطيع وفاسق، يقر بها كل عفيف وفاجر. كل أحد يقر بهذه الحقيقة لأنه يشهد الناس يحملون حتى يفقهون ويفقهون في قبورهم إلى يوم يبعثون. هذه هي الحقيقة التي تكفي الإنسان واعظا لمن استعظ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف تطيب نفسك أن تبقى في هذه الدنيا على معصية الله عز وجل، تاركا ما أنت مخلوق له من عبادة الله، تاركا ما هو مستقبلك الحقيقي من القدوم إلى ربك، من الوقوف بين يديه؟ إنك سوف ترحل عن هذه الدنيا إن عاجلا وإن آجلا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أيها المسلمون، إن هذه هي الحقيقة الواقعة، إن هذه هي الحقيقة التي يستغرب الإنسان ويتعجب أن ينغمس الإنسان في طرف الدنيا ناسيا الآخرة، ناسيا ما فيها من العذاب للمجرمين ومن النعيم للمتقين. إنه من الغرائب أن ينسى الإنسان هذه الحقيقة التي لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء، لا يدري متى يودع أهله، لا يدري متى يودع جيرانه، لا يدري متى ينقل إلى دار الجزاء الذي ليس فيها عمل، وإنما إنجاز الإنسان على ما عمل في دنياه. أيها المسلمون، استعظوا بهذا الأمر الواقع، فإنه والله لا شيء أعظم من واعظ الإسلام والقرآن والموت. كفى بالشيء والإسلام للمرء ناهيا. أيها المسلمون، إن هذه هي الحقيقة الواقعة، ولا حاجة أن أسلك في الكلام في هذا، لأنه أمر تشاهدونه بأعينكم وتسمعونه في آذانكم وتعقلونه بقلوبكم، ولكن قست القلوب ومرضت وماتت حتى جمدت وما لجرح بميت إيلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستعظين بمواعظ القرآن والسنة، المستعظين بما قضاه الله وقدره على عباده. عباد الله، تذكروا اليوم الذي تنقلون فيه من أهلكم وذويكم حتى توجعوا في قبوركم. يخرج معكم ثلاثة: المال والولد والعمل، فيرجو اثنان ويبقى واحد. يرجو الأهل والمال، ولكن يبقى العمل معك قرينك في قبرك. إن كان خيرا فبئس نعم القرين، وإن كان شرا فبئس القرين. ما أعظم جهلنا، حيث كنا نعتني اعتناء كبيرا بالأهل والمال، ولكننا نغمر كثيرا بالعمل، نغمر بالمقارن الذي هو قريننا في الدنيا والآخرة، ولكننا نعتني اعتناء بالغا فيما نحن مفارقون له أو هو مفارق لنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون، وفي آخر هذا الأسبوع فقدت هذه المملكة حفرا من أحفارها، وعالما من علمائها، وصالحا لا يزكيه على الله من صلحائها. ألا وهو الشيخ عبد الله بن سميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر له، اللهم اغفر له، اللهم افتح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه البلاد عالما يقوم مقامه ويسد اكثر مما سد يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تتغمده برحمتك، وان تسكنه فسيح جنتك، وان تجبرنا بمصيبتك، انك على كل شيء قدير. عباد الله، إن موت العالم في الأمة لخسارة عظيمة فادحة، لأنه قل أن يعوض العالم بمثله. يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل، ويبقى قتالة كقتالة الشعير لا يبالي بهم الله باله. أيها المسلمون، إن الشيطان لا يفرح بموت العلماء أكثر مما يفرح بموت العباد. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن جنود الشيطان قالوا له: يا سيدنا، إنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد. فقال: نعم، دعوني أريكم. فذهب إلى عابد من العباد مشتغل بعبادته ليلا ونهارا، فسأله فقال: أيها الرجل، هل يقدر الله تعالى أن يخلق ربا مثله؟ هذا العابد جاهل. فقال العابد: لا أدري. فبهذه الكلمة كان كافرا، لأن من شك أن الله يقدر على أن يخلق مثله فهو كافر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال: خلفوا. فذهب إلى عالم عند أصحابه يضحك معهم ويمزح إليهم وهم مذكورون بجلستهم معه، فقال له: أيها الرجل، هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله؟ فقال: كذب، لا يمكن ذلك، هذا أمر مستحيل، فإن المخلوق لا يمكن أن يكون مثل الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشيطان لجنوده: انظروا كيف كذب الأول بجهله، وانظروا كيف اعتصم الثاني بعلمه، وكيف اهتدى بكلمته اناس كثيرون. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ايها المسلمون، وبخصوص ايها الشباب، اني احثكم حثا بليغا على ان تقبلوا على العلم الشرعي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الإنسان في دين الله وكان عالما بما علم أن الله تعالى أراد به خيرا. فيا أيها الشباب، فيا جميع الناس المسلمين، إني أحثكم على الإقبال على طلب العلم الشرعي الذي هو رفعة دينكم والذي هو رفعتكم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الأمة إذا قُتل علماؤها الذين رزقهم الله العلم والعمل، فإنها بذلك تفقد أعظم منا تفقد من ينابيع النار ومن مأكولات القمح ومن كل شيء من الدنيا، لأن الدنيا بل الأمة بها الحياة إذا كان علماؤها أحيا، ويقضى عليها بالموت إذا مات علماؤها حسا أو معنى. أسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين علماء عاملين وقادة مصلحين يكونون دليلين لهم على شريعة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفق شباب المسلمين للإقبال على تعلم العلم وعلى الأخذ بمناهجه، وأن يعلموا علم اليقين أن بذلك رفعتهم ورفعة أمتهم. وإننا لو أردنا أن نبرهن على أن كل العلوم لا تنفع الأمة إذا لم تكن مقصودة بالعلم الشرعي والعمل الصالح. إذا عرضنا أن نبرهن فإننا نقول انظروا ولو نظرة خاطفة إلى حال المسلمين اليوم على كثرة ما لديهم من العلوم الدنيوية، فهم متأخرون تأخرا عظيما عن أفسق الأمم وعن أرذل الأمم. حتى اليهود حصل منهم ما حصل، وحصل للعرب الذين يقاتلونهم باسم العروبة لا باسم الإسلام ولا باسم الدين، حصل لهم من الذل ما هو معلوم للجميع. ولكننا نقول إن العرب وجميع المسلمين لا يمكنهم أن يسترد القدس ولا أن يقضوا على اليهود ولا على غيرهم من الكفار إلا إذا قاموا بدين الله أولا في مجتمعاتهم وفي رعيتهم وفي أنفسهم، ثم بعد ذلك يدعون إلى دين الله من على البسيطة، وهم إذا قاموا بذلك فسيكونون منتصرين بلا شك. أيها المسلمون، إنني أقول لكم ولا أحب الإطالة عليكم، إنه لا يمكن لنا أن نعتز ولا أن ننتصر انتصارا حقيقيا لا انتصارا وقائيا إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك لسهل يسير علينا إذا يسره الله لنا وأقبلنا على الله بصدق وإخلاص. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، وأصلح لنا رعيتنا، واجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، لقد جاءنا من ولاة أمورنا أن نقيم الصلاة على من نرجو له الرحمة والمغفرة، الشيخ عبد الله بن سمن.